بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب تعلقه بالتوحيد ظاهر، وهو أن العبد يجب عليه أن يعظم الله عز وجل التعظيم اللائق به. ولهذا فإن من مقتضيات هذا التعظيم ألا ينتهك ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يتسبب أو يبرم عقدا أو عهدا لربما يفضي لذلك أو يكون مظنة لهذا الإفضاء. فالإنسان إذا عاقد أحدا من الناس أو عاهده وأعطاه ذمة الله عز وجل أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد لا يتمكن من الوفاء لعارض يعرض له أو لتقصير منه، ومن ثم فإنه يكون في حال الإخلال يكون منتهكا لذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومضيعا لذلك، وهذا لا يتلائم بحال من الأحوال مع تعظيم الله عز وجل. ولهذا فإن الإنسان يعطي ذمته وذمة أصحابه، فأمير الجيش إذا عاقد قوما أو عاهدهم وأرادوا أن ينزلوا على ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يأبى عليهم ذلك، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل شيء من الوحي يقتضي أمرا على خلاف ما عاهدهم عليه، أو أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه قد يحصل من هذا القائد أو من بعض جنده ما يكون مخلا بهذه الذمة وبالوفاء بالعهد، ومن ثم يكون بذلك قد خفر ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا علاقة الباب بالتوحيد، يتعلق بتعظيم الله عز وجل.
قال الشارح: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
نعم، يعني معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بمعنى أن الإنسان قد يحلف على شيء ويكون الخير في خلافه فيترك هذا الخير ويترك هذا البر والمعروف أو صلة الرحم وما إلى ذلك بحجة أنه حلف، فالله عز وجل يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا يكون اليمين حائلا بينك وبين فعل المعروف، فكفر عن يمينك وافعل هذا المعروف.
نعم، أحسن الله لك. وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وقوله اغزوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. وقوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت وكذلك الذراري والأولاد، قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة، الغلول بالفتح عاك الله ولا بالضم، بضم الغين. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كله خارج عن الموضوع الذي يتعلق به الباب، فهو لا يتعلق به على كل حال، ولو استغني عنه لكان أحسن واقتصر على موضع الشاهد، نعم، وهي ذمة الله عز وجل. وعلى كل حال، هذه المسائل المذكورة هنا فيها فوائد كثيرة، ولكن ليس هذا هو مقام شرح هذه الأشياء واستنباط هذه الفوائد، إنما الكلام على موضوع التوحيد أو ما يتعلق بالتوحيد من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال هنا تنبيه، وهي قوله والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه إلى آخره، ولا خلاف في تحريم الغلول إلى آخره، وفي كراهة المثلة. المثلة فيها تفصيل، فإذا كانت المثلة ابتداء فهي حرام، وأما إذا كانت على سبيل المقاصة سواء في باب القصاص أو في باب الحرب فإن ذلك لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بالعرنيين ما فعل، سمل أعينهم ومثل بهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا، وذلك أنهم فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأما في الحرب فإذا مثل المشركون بالمسلمين فالراجح أنه يجوز أن يمثل بهم كما فعلوا سواء بسواء، والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فأما ابتداء فلا يجوز أن يمثل بالمشركين، لا يجوز أن يمثل بهم إلا على سبيل المقابلة بالمثل، هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم.
وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ الكتاب، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزا صرفهما للضعيف. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
والحديث في ضعف.
وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل.
على كل هذا ليس من موضوعنا، لكن ربما يقال في مجموع النصوص في مسألة مقدار الجزية التي تؤخذ أنه يفرق بين البلد التي تكون غنية في مواردها ودخل الناس فيها مرتفع، وبين البلدان التي تعتبر فقيرة، فلا يكون ذلك مستويا، والله تعالى أعلم. ثم إن هذا يختلف أيضا باختلاف الزمان. وعلى كل حال، الآن هذا البحث موضوع الجزية تعرفون أنه لا وجود له.
أحسن الله إليك. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهود.
الصرصري الحنبلي له دواوين وله أشعار كثيرة جدا في غاية الجودة في نصرة السنة والدفاع عنها والحث على اتباعها والثناء على أهل الحديث، له قصائد في غاية الجودة في هذا، وله قصائد أخرى أيضا ربما فيها شيء من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن له قصائد في المدائح النبوية، وديوانه موجود مخطوط في جامعة الإمام، لو استخلصت منها القصائد التي فيها الحث على اتباع السنة وتركت الأشياء الأخرى في ديوان مهذب يطبع لكان هذا من الأشياء النافعة، والله أعلم. هذا يسمونه حسان السنة.
قال يحيى الصرصري وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي على الأدون 12 درهما افرضا، و4 من بعد 20 زيدي، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ.
وهذا على كل حال، هذه مسألة معروفة، هل المصيب واحد أو لا؟ والعلماء بعضهم يقول المصيب واحد وبعضهم يقول كل مجتهد مصيب، ولو أنه فصل في ذلك فيقال المصيب من جهة الوقوع على الحق عند الله عز وجل لا شك أنه واحد في اختلاف التضاد، لا شك أنه واحد قطعا، والأدلة على هذا كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالصراط واحد والسبل متعددة. فعلى كل حال، وأما قول من قال إن كل مجتهد مصيب فإن قصد به معنى صحيح فلا إشكال في ذلك، وهو أن كل مجتهد مصيب باعتبار أنه فعل ما يجب عليه، ومن ثم فإنه يعمل بمقتضى هذا الاجتهاد ولا يلحقه لوم ولا إثم، لأن ذلك غاية ما استطاع الوصول إليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالواجب على الإنسان إذا لم تتبين له سنة معلومة يجب عليه اتباعها، فإنه يجتهد، هذا هو الواجب، أن يجتهد ليقف على الحق ويصل إليه، فإذا حالفه الصواب فالحمد لله، وإذا أخطأ فهو مأجور. فكل مجتهد مصيب باعتبار أنه فعل ما وجب عليه من الاجتهاد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحق، هذا معنى كل مجتهد مصيب، لا أنه واقع على الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه فعل ما وجب عليه، وإن أخطأ الصواب وإن أخطأ الحق في القضية المعينة. هذا التفصيل إذا قيل به لربما يكون فيه إنصاف لهذه المذاهب والأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
طيب، فيه سؤال عن هذا؟